بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الخاتمة، وفيه مسائل متفرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة جزما، فإن كانت هذه الركعة ثانية فلم يأتي بتشهدها، وإن كانت ثالثة فلم يأتي بالتشهد في الركعة السابقة. على كل حال لم يأتي في هذه الصلاة بالتشهد جزما، بل أمر مردد بين هذه الركعة ثانية وهذا هو محل التشهد، أو ثالثة وقد مضى محل التشهد، أو إذا فرضنا أنه شك حال القيام بين الثلاث والأربع وعلم بعدم الإتيان بالتشهد في هذه الثلاث، فإن كانت الركعة التي قام عنها هي الثانية فلم يأتي بالتشهد فيها، والمحل باق للتدارك. وإن كانت هذه الركعة ثالثة فلم يتشهد في الركعة الثانية التي قبل هذه الركعة. فعلى كل حال الشاك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع حال القيام عالم بعدم إتيان التشهد في هذه الركعة جزما في هذه الصلاة جزما، ويحتمل أن يكون محلها باقيا ويحتمل أن لا يكون المحل باقيا. ذكر قدس الله نفسه إن كان هذا الشك حال الجلوس، كان شكه بين الاثنتين والثلاث مثلا وهو جالس وعلم بأنه لم يأتي بالتشهد، فعلى تقدير كون الركعة ثانية فمحل التشهد باق، لا يجب عليه الإتيان بالتشهد لأحد أمرين: إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث حيث إن هذه الركعة محكومة بأنها ركعة ثالثة إذا ششكت فابن على الأكثر، فبمقتضى الحكم الظاهري هذه ركعة ثالثة، فإذا كانت هذه ركعة ثالثة فقد مضى محل التشهد ولا يأتي بالتشهد فيها، فيقوم ويتم صلاته ويقضي التشهد. أو لأن التشهد في هذه الركعة وإن كان مشكوكا فيه إلا أنه لم يعلم بقاء محل الشك، إذ من المحتمل أن هذه الركعة ركعة ثالثة ولا يمكن التدارك، فمحل التدارك غير محرز ومشكوك فيه أو محكوم بالعدم من جهة البناء على الثلاث، فلا يمكن الإتيان بالتشهد هنا لعدم إحراز بقاء المحل، فعلى كلا التقديرين لا يجمع عليه الإتيان بالتشهد، بل يتم صلاته، يقوم ويتم صلاته ويقضي التشهد لعلمه ببقاء التشهد في هذه الصلاة. وأما إذا كان هذا الشك في حال القيام فالأمر ظاهر على ما ذكره الماتين، لأن هذا الشك شك بعد تجاوز المحل ولا يعتنى بالشك بعد تجاوز المحل، فإن المفروض أن الشك شك حال القيام، حال القيام لا يدري أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، ويعلم بأنه لم يتشهد في الركعة الثانية، بما أن الشك حال القيام فشك بعد التجاوز ولا يعتنى بهذا الشك. أما هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أن الشك شك بعد التجاوز، قد يستشكل في ذلك بأن أين هذا من الشك بعد التجاوز؟ هنا قطع بعدم الاتيان بالتشهد، جازم ومتيقن بأنه لم يأت بالتشهد، غاية الأمر يشك في بقاء المحل وعدمه، غير محل التدارك. كيف يكون هذا شكا بعد التجاوز؟ بل هو معلوم، يعني بقاء التشهد معلوم، فلا يمكن التمسك بهذه القاعدة. الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد بهذا الكلام أن بقاء التشهد وإن كان معلوما، إلا أن بقاء التشهد من هذه الركعة التي قام عنها مشكوك فيه، فإن هذه الركعة أمرها دائر بين أن يكون ركعة ثانية فمحل التدارك باقي، وأن يكون ركعة ثالثة فقد مضى محل التدارك. فيرجع هذا الشك إلى أن هذه الركعة التي قام عنها هل نقص من وظيفته شيء أم لم ينقص؟ أتى بوظيفته، لأنه إن كانت هذه الركعة ثانية فقد بقي من وظيفته شيء وهو التشهد، وإن كانت ركعة ثالثة فلم يبق من وظيفته شيء. فهذا العلم، العلم ببقاء التشهد من هذه الصلاة، يحدث شكا بالنسبة إلى هذه الركعة، لأنه لا يعلم أنه هل بقي عليه شيء من وظيفته الصلاتية في هذه الركعة أم لم يبق عليه شيء. فلا ينافي قاعدة التجاوز مع العلم، فإن العلم لم يتعلق بهذه الركعة، لا يدري أن التشهد من هذه الركعة مع فرض كونه مأمورا به من في هذه الركعة باقي، هذا ليس المعلوم. فإن المفروض أنه شاك بين الثلاث والأربع، ومعناه أن الركعة السابقة ثانية أو ثالثة، إذا كانت ثانية فقد بقي التشهد من هذه الركعة لفرض أنه لم يتشهد في صلاته، وإذا كانت ثالثة فلم يبق من وظيفته شيء في هذه الركعة، وإن كان التشهد ناقصا من الركعة السابقة. فهذا العلم الإجمالي، يعني العلم التفصيلي، هذا العلم التفصيلي بأنه لم يأتي بالتشهد في هذه الصلاة، لا في هذه الركعة ولا في الركعة السابقة، هذا يحدث شكا في أن هذه الركعة التي قام عنها هل بقي من وظيفته شيء أو أنه لم يبق من وظيفته شيء، قام من دون أن يبقى عليه شيء ومن دون نقيشتين، فيجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى هذه الركعة، فيتم صلاته ويقضي التشهد المنسي للعلم بنسيان التشهد في هذه الصلاة. فلا يرد عليه أن قاعدة التجاوز إنما تجري مع الشك، وهنا بقاء التشهد معلوم، المفروض أنه عالم بعدم الإتيان بالتشهد، فما معنى جريان قاعدة التجاوز؟ فما ذكره قدس الله نفسه يعني الماتن من هذه الجهة تام، إلا أنه يرد عليه ما ذكرناه في بحث قاعدة التجاوز، وقلنا إن قاعدة التجاوز إنما تنظر إلى مرحلة الانفصال، وأن المكلف إذا شك بعد العمل وبعد الفراغ أنه لم يأتي بشيء من وظيفته ولم ينتبق المأمور به على المأتي به لا يعتني بذلك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده أو كل ما مزى من صلاتك وسهولك فأمزه كما هو أو غير ذلك من الروايات التي دلت على ذلك. هذه الروايات إنما تنظر إلى إلغاء احتمال النقص في مرحلة الامتثال وأن المكلف لم يعمل بوظيفته، وهذا لأجل أن الغفلة حال العمل بعيد وخلاف طبع الإنساني، لأنه حينما يتوزأ أذكر منه حينما يشك. فالروايات ناظرة إلى مرحلة الامتثال والشك في انطباق المأمور به على المأتي به، وأما إذا كان حال المكلف معلوما وكان شكه من جهة المصادفة الواقعية يحتمل بحسب الواقع أن يكون المأمور به منطبقا على المأتي به من دون التفات، ومع فرز الغفلة من المكلف في مثل ذلك لا تجري قاعدة التجاوز. فلو فرزنا أنه توزأ بمايع معين، هذا المايع بخصوصه معلوم لهاش، وبعد الوزن شك في أنه ماء أو ليس بماء، لا تجري قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في أمثال المقام لعدم الفرق في حال المكلف بين حال العمل وما بعد العمل. هما سياق صورة العمل محفوظة ومعلوم أنه ما أي شيء فعله في الخارج يحتمل انطباق المأمور به على المأتي به حسب المصادفة الواقعية، وأما بحسب اختيار المكلف وبحسب تشخيصه وتطبيقه فلا فرق بين حال العمل وبعد العمل. أو يعلم أنه صلى إلى جهة خاصة بعده وجالس بعد السلام مشغول بالتعبيد فشك أن هذه الجهة قبلة أو ليس بقبلة، لا يمكن جريان قاعدة الفراغ، إذ ليس هنا شك من ناحية العمل، وإنما الشك من ناحية المصادفة الخارجية والمطابقة الواقعية وقاعدة الفراغ غير ناظرة إلى ذلك. مقامنا من هذا القبيل لأن عمل المكلف وهو عدم تشهده في هذه الركعة معلوم، هذا لا شك فيه، يعلم أنه حينما قام من هذه الركعة لم يأتي للتشهد في هذه الركعة جزما ولا شك في ذلك، ولكن يشك في أن وظيفته كانت تشهد ولم يتشهد، أو من باب الاتفاق لم تكن وظيفته التشهد أصلا وهو لم يكن ملتفتا المكان غافلا على الفرد. فشاك بين الثلاث والأربع وصورة العمل محفوظة، ولكن يحتمل الانطباق لأجل المصادفة الخارجية، هذا لا يكون موردا لقاعدة التجاوز. بله، فليس الإشكال عليه قدس الله نفسه على المثل من أن هذا ليس بمورد للشك بل يقين بعدم التشهد، من هذه الجهة لا إشكال فيه، فإن اليقين إنما هو بعدم الإتيان بالوظيفة إما في هذه الركعة أو في الركعة السابقة. بالنسبة إلى هذه الركعة شك لا محالة، يشك أنه حال القيام، يشك في أنه عمل بوظيفته أو لم يعمل بوظيفته، ولكن لا تجري قاعدة التجاوز لأجل أن هذا الشك شك في المصادفة الواقعية وصورة العمل محفوظ. وبعبارة أخرى يعلم أنه لم يأتي للتشهد في هذه الركعة، ولكن لا يدري أنه لم يكن مأمورا به بالتشهد، فتركه للتشهد في محله، أو كان مأمورا بالتشهد وتركه غفلة نسيانا، ليس هذا موردا لقاعدة التشهد. وعليه فحال هذه السورة أي ما إذا كان الشك حال القيام بعينه حال ما إذا كان جالسا بعد الفراغ من السجدتين، وبعد جلوسه شك في أن هذه الركعة ثالثة أو ثانية، مع علمه بعدم التشهد في هذه الصلاة جزما إن كانت هذه الركعة ثانية لم يتشهد فيها، وإن كانت ثالثة فلم يتشهد في الركعة السابقة على هذه الركعة. ما هو وظيفته؟ الفرعان بل من بعد واحد، لا فرق بين أن يكون هذا الشك حال القيام أو حال الجلوس، لأن قاعدة التجاوز لا تجري في أمثال المقام، فهما من بعد واحد. ذكر قدس الله نفسه وجهين لعدم الاعتناء بهذا العلم، علمه بعدم الاتيان بالتشهد، وأنه يمزي في صلاته ويقضي التشهد خارج الصلاة. ذكر وجهين، أحد الوجهين أن إطلاق أدلة البناء على الأكثر يشمل ذلك، إذا شككت فابن على الأكثر، في سيئة الزرارة أنه إذا شك قام فأضاف إليها أخرى ثم بعد ذلك يأتي السلام، هكذا صار الأدلة. مقتضى الإطلاق في هذه الأدلة المعاملة مع هذه الركعة معاملة الركعة الثالثة، ومعلوم أن التشهد غير مأمور به في الركعة الثالثة، فإذا كانت هذه الركعة ثالثة فلا يجب التشهد فيها، فيقوم ويأتي بالركعة الرابعة. غاية الأمر أنه يعلم بعدم الإتيان بالتشهد يقضيه خارج الصلاة. ويدلنا على ذلك أو يؤيد ذلك أن أكثر الشك بين الاثنتين والثلاث إنما يكون بل قبل الإتيان بالتشهد أو في أثناء التشهد. يندر أنه بعد ما فرغ من التشهد، بل بعد التشهد والصلوات، يشك أن هذه الركعة ثالثة أو ثانية. كثيرا ما يكون الشك قبل ذلك، وليس في شيء من الروايات ولا في كلمات الفقهاء أنه يأتي بالتشهد ثم يضيف ركعة أخرى، ولو فرضنا أنه لم يكن يقين نفس الاحتمال كاف، إذا شك بين الاثنتين والثلاث لا يدري أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ركعة ثالثة، ولو فرضنا أنه يحتمل الإتيان بالتشهد في الركعة السابقة وهذه ركعة ثانية، لكن احتمال ليس جزما بذلك، فيحتمل أن هذه الركعة ركعة ثانية، فإذا كانت ركعة ثانية يجب فيها التشهد. لم يذكر لا في رماية ولا في كلام فقيه أنه يتشهد فيقوم، لأنه على تقدير أن تكون الركعة الثانية بعد المحل الباقي، المحل الباقي للتشهد ولم يمز المحل. فالسكوت في الروايات ولي وعدم الافتاء بلزوم التشهد ولا من فقيه يدلنا على أن اللازم ترتيب أحكام الركعة الثالثة على الإطلاق، يعامل مع هذه الركعة معاملة الركعة الثالثة. الركعة الثالثة لا تشهد فيها، فيقوم فيأتي بركعة رابعة، وهكذا إذا شك بين الثلاث والأربع حال القيام من الفرع الأول الذي ذكرنا الكلام هو الكلام، يعامل مع هذه الركعة الركعة الرابعة ومع الركعة السابقة على هذه الركعة الركعة الثالثة فيمضي في صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط. الظاهر أن هذا الوجه الصحيح ولا قصور في دلالة الروايات على ذلك، وأن الركعة المشكوك فيها يعامل معها معاملة الركعة الثالثة، فلا يجب التشهد في هذه الركعة ويقضي التشهد بعد ذلك. هذا أحد الوجه. الوجه الثاني، ذكر قدس الله نفسه أن التدارك متوقف على إحراز بقاء المحل، وبجنانا لا ندري أن المحل باطن أو غير باطن، لأننا نحتمل أن تكون هذه الركعة ركعة ثالثة، وقد تجاوز محل التدارك، فإن محل التدارك إنما هو قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة. وبما أن محل التدارك لم يهرز بل أهرز عدمه، فلا يجب الإتيان بالتشهد حينئذ، يمضي في صلاته ويقضي خارج الصلاة. الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه متين صحيح كما ذكرنا، وأما الوجه الثاني فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنه إذا بنينا على أن الروايات لم تدلنا على ذلك، وإنما كانت الروايات ناظرة إلى العدد فقط، بس من ناحية العدد يبني على أن هذه الركعة الثالثة، فيأتي بالركعة المحتملة بعد الصلاة، بس الروايات ناظرة إلى ذلك لا إلى أزيد، فلا يترتب جميع آثار الركعة الثالثة أو آثار الركعة الرابعة أو غير ذلك. فهينئذ يمكننا التمسك باستصحاب بقاء المحل، لأن المكلف كان في زمانه رافعا رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ويشك أنه انتقل من تلك الحالة إلى حالة أخرى أم لم ينتقل، يستصحب بقاءه على تلك الحالة، فهو الآن في الركعة الثانية، يعني بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية، بعده تلك الحال لم يدخل في أي شيء. والأصل أنه لم يأتي بشيء من الركعة الثالثة من قيامه وقراءته وركوعه وسجوده، غاية لم التعبد الشرعي دلنا على عدم الاتيان بالركعة المتصلة في الصلاة لاحتمال الزيادة في الصلاة. ركعة واحدة نأتي بها خارج الصلاة، ولا تنظر الروايات إلى أزيد من ذلك، إذن المحل باقي، ولا بد من الاتيان بالتشهد، لأن الشك شك في المحل لا شك في خارج المحل. فعلى ما ذكرنا يجب الاتيان بالتشهد حينئذ، ثم بعد ذلك اتمام الصلاة والاتيان بركعة منفصلة تداركا للنقص المحتمل. فعلى ذلك لم يهرد حتى الساقين تشهد حتى يحتاج إلى الكزام لكن الأبناء غير بهي كان إطلاق الأدناء أو قوتي ما إذا تتلقها كما ذكرنا أن انتهاج من الرائعات معاملة الشركة الثالث كما هذه الركعة يقوم لا يريد الموضة لا أنه يتتلقها بعد ذلك يقول فالمقصد المعاملات ألم كما ذكرنا الوجه أبو سمه الوجه الثاني لا يمكن صادق عليه لو قتلنا نزل الوجه أبان لكان الواجب إتمام التشهد إليه وبعد ذلك المطلقة فقد يقال كان مثل هذا الشهر يوجب بجوع الصلاة لأن الإتيان بالتشهد بعد الإتيان بالتشهد يعني إذا أراد أن يتم بالصلاة يأتي بصلاة الاحتياط يهتم بإتيان الصلاة أو إذا تشهد من جهة استمرار بقاء المحل وأتم ذلك يجب يهتم بإتيان الصلاة وأتم ذلك ويأتي بصلاة الاحتياط يحكم ببطلان الثلاث، أو إذا تشهد من جهة استصحاب بقاء المحل وأتم صلاته أيضا يحكم ببطلان الصلاة، ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى.